أما الآن كلمة الشيخ الدكتور سليمان بن الخيف حفظه الله هاتفيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أرحب بالإخوة جميعا وأسأل الله لي ولهم القبول والعتق من النار، وأن يعيد علينا هذا الشهر الكريم أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن جميعا بأمن وإيمان وصحة وسلامة وسعة رزق. ثم أرحب بالإخوة جميعا وأدعو الله عز وجل لي ولهم بالتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن يهدينا وإياهم لما اختلف فيه من الحق. لا شك أيها الإخوة أن مثل هذه اللقاءات فيها خير كثير ونفع عميم، ويحصل فيها من التآلف والتوادي والتراحم والتعاطف والتعارف ما لا يخفى على كل إنسان. وبما أن هذا اللقاء عبر الهاتف ومحدود وقته، فإني سأركزه بوصايا وتوجيهات. الوصية الأولى، تتعلق بأعظم معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وأفضل كتاب أنزل على البشرية جمعاء، وهو القرآن الكريم. هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب الكريم الذي هو حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم، من أخذ به هدي ومن تركه ضل. فيه خبر من قبلنا وحكم ما بيننا ونبأ من بعدنا. هو السبع المتاني والقرآن العظيم، هو الكتاب الذي تضمن كل ما يصلح ويصلح البشرية جمعاء في معاشها ومعادها، في أولاها وأخراها. هذا الكتاب الكريم له مدلولات ومعاني، وفيه قصص وعبر ومواعظ، وأعظم ما جاء فيه إخلاص العبادة لله عز وجل وتوحيده، وأن يصرف الإنسان كل عمل يقوم به لله عز وجل، فلا يدعو إلا الله، ولا يعبد إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يستعين إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله. قل هذه سبيلي، ولا ينذر إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ونعلم أن دعوة القرآن إلى التوحيد تضمنت بيان جميع ما كانت عليه الرسالات السابقة، وأن رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم اتفقت على إخلاص التوحيد لله عز وجل، واختلفت في بعض الفروع والأحكام. ومن هنا فإنه يجب علينا أن نعلم أن هذا التوحيد الذي دعا الله عز وجل وأكده وكرره وكذلك اعتنى به الرسول صلى الله عليه وسلم وكان هو شأنه وهمه في جميع أحواله وأوقاته هو سبب العز والنصر والتمكين وهو طريق النجاة والفلاح والسعادة والطمأنينة في الدنيا والآخرة هو الذي إذا لقي الإنسان ربه به أدخله الجنة قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة وقال سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك كما ثبت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم عندما نزلت هذه الآية شق عليهم الأمر أيما مشقة وعظم عليهم الحال فجاءهم الفرج من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم فقال لهم صلى الله عليه وسلم ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم فالمقصود بهذه الآية الشرك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أو بدع أو خرافات تنتقص التوحيد أو تقضي عليه أولئك لهم الأمن أي جزاؤهم وثوابهم هو الأمن التام في الحياة الدنيا وفي الآخرة ففي الحياة الدنيا يأمن الإنسان على نفسه وعلى عرضه وعلى ماله وعلى عقله ودينه بل وعلى حاجياته وكمالياته وفي الآخرة يحصل له الأمن التام وذلك بأن يزحزح من العذاب ويدخل الجنة وهذا هو حقا الأمن الذي يطلبه الإنسان ويحتاج إليه ويسعى إليه كما اشتمل هذا القرآن على الحق على الاجتماع والألفة والتعاون على البر والتقوى ونبذ الخلاف والاختلاف والفرقة أيما أينما حلت وحيثما كانت ومهما كان من جاء بها وهذا التحذير من الخلاف والاختلاف والفرقة يجب أن نعتني به وأن نهتم به اهتماما كبيرا وأن نحذره وأن نحذر هذا الاختلاف وهذا التفرق لأن الله عز وجل يقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وقال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا والرسول صلى الله عليه وسلم أكد على هذا المعنى وطلبه حيث قال في حديث حذيفة بن اليمان عندما قال له هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قال قلت صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال قلت يا رسول الله فبماذا تأمرني إذا كان الأمر كذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال قلت فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام؟ قال تعتزل تلك الفرة كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فالخلاف كله شر، والفرقة كلها فتنة. وإننا في هذا المقام ومن خلال هذه الكلمات المختصرة لنحذر من دعاة التطرف والغلو وجماعات التكفير والتفسيق والتبديع، ونطلب من إخواننا أن يدركوا حقائقها ويعرفوا شرورها وما تورثه من الفساد والإفساد والقتل والتدمير، والواقع يشهد على ذلك وهو خير برهان على ما تورثه من الأحقاد والأضغان والشرور والفتن. هذه الجماعات التي خالفت الكتاب وضلت الطريق الصواب ووجد لها أرباب وأرباب يدعون الإصلاح والصلاح وأنهم هم الذين يتمسكون بهذا الدين، وهم أبعد ما يكون عن دين الله، بعدوا عنه كما بعدت الثريا عن الثرى. فلنحذر من هؤلاء الدعاة الذين هم واقفون على أبواب جهنم، ونحذر منهم أنفسنا وأبنائنا ومجتمعنا حتى نلزم قول الله عز وجل ونهتدي به ونسلكه سلوكا واضحا وطريقا مستقيما. قل إن هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الجماعات هي أداة من أدوات الأعداء، لم يستطيعوا أن يؤثروا على أبناء الأمة الإسلامية من الخارج، فاخترعوها وابتدعوها ودهموها لتكون أشد فتكا وأنكى ضررا وأعمق أثرا على الأمة الإسلامية، ونحن ندرك ذلك إدراكا تاما ونعيه وعيا دقيقا، ولا يمكن أن نردها أو نصدها إلا بالأخذ بكتاب الله وما دعا إليه من الاجتماع والألفة ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم الذي يحكم هذه البلاد أو تلك. الوصية الثانية العناية، وقبل الدخول بالوصية الثانية أقول إن من لوازم العناية بكتاب الله قراءته وتدبره وتلاوته وحفظه، ولكن يجب أن يصاحب هذه التلاوة والعناية والحفظ والتدبر الفقه والفهم، لا أن يكون حظنا منه مروره على ألسنتنا دون أن يصل إلى حناجرنا فنقع في البهتان والظلم والجهل، أو نكون لا قدر الله مع من أولئك الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئي هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، والله لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فليكن اهتمامنا بالقرآن الكريم اهتماما بحفظه وتلاوته وفهمه وتدبره وتنزيله على النوازل التي لا يمكن أن نلوي أعناق النصوص من أجلها، بل نطبق هذه الآيات على الأحكام تطبيقا سليما واضحا لا تأويل فيه ولا شبهة. الوصية الثانية هي العناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه العناية تكون بحفظها ونشرها ودعمها في جميع مجالاتها، لأن هذه السنة هي المصدر الثاني من مصادر الشريعة الإسلامية، بل قد تكون الأولى في كثير من الأحكام. ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفارق هذه الدنيا وينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد بين للناس ما يحتاجونه في جميع شؤونهم، في مآكلهم ومشاربهم ومناكحهم وملابسهم وبيوعهم وتعاملاتهم مع الصغير والكبير، مع المسلم وغير المسلم. وقد قال صلى الله عليه وقد سأل رجل سلمان الفارسي، وهذا الرجل من اليهود، سأل سلمان الفارسي: علمكم نبيكم كل شيء؟ قال: نعم، علمنا كل شيء حتى الخراءة، فقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو نستدبرها ببول أو غائط. ولذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا ذكر لنا منه علما. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها. وذلك مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. وهذا في الصحيح وسنتي، وهذا وارد في السنن وهو صحيح. ولذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من قوم يجهلون السنة أو قد يعارضون بها القرآن أو يأبونها ويردونها، فقال كما في الحديث الصحيح: لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما فيه من حلال استحللناه وما فيه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والسنة فيها خير عظيم ونفع عميم، ولا يمكن لهذا الدين أن يقوم إلا بالقرآن والسنة معه. وهذه السنة أيضا تحتاج إلى وعي وإلى إدراك وفهم في تطبيق نصوصها على الوقائع والأحداث لا يمكن لكل شخص أن يقوم بذلك، وإنما يقوم به العلماء الربانيون الذين تأصلوا عقديا وصفوا فكريا وتلموا منهجيا وكان علمهم خالصا لله عز وجل. ولذلك نحذر من أولئك الذين يحاولون التشديد بالنصوص أو تمويهها وإذابتها وجعل الناس ينطلقون دون رائد أو حكم من شريعة الله عز وجل. الوسيلة الثالثة، وبما أن أغلبكم أو كلكم إن شاء الله طلبة علم، أن يكون هم الواحد منا الاستدلال ثم الاعتقاد، لا يكون همه الاعتقاد ثم الاستدلال، لأنه إذا اعتقد ثم استدل ذهب يطبق النصوص على ما يعتقده فيحرفها ويؤولها ويصرفها لتتوافق مع ما يريد، بخلاف ذاك الذي يستدل ويبحث عن الدليل ثم يعتقد، فهذا سيصل إلى الحق والصواب بإذن الله عز وجل. ولنعلم أنه من حرف المنحرفون وتهول المتهولون وشطح الشاطحون وزايد المزايدون وزيف المزيفون وكذب الكاذبون إلا لأنهم يعتقدون ثم يستدلون، فهذا أوقعهم في الانحراف وفي الضلال وفي إضلال الناس. نسأل الله العافية والسلامة. الوصية الرابعة هي أن نعلق الرجال بالحق ولا نعلق الحق بالرجال، لأننا إذا علقنا الرجال بالحق لم نأخذ إلا حقا، وإذا علقنا الحق بالرجال أصبحنا أصحاب هوى وذهبنا نتتبع الرجال ونأخذ منهم دون تمحيص أو تدقيق، فيكون الحق فيكون هؤلاء الرجال هم الحق، وبالتالي تضيع الأمور ولا يمكن أن يسيطر عليها. والمتأمل في واقع كثير من الناس يرى ذلك واقعا حيا ملموسا يشاهد، في أن هذا الشخص أو ذاك يقول شيخي فلان هذا هو العالم الأجل الحمر الفهامة الذي لم تطلع الشمس على مثله ولم تنجب الأرض شبيها له، وبالتالي يحصل ما يحصل من الخلط في المفاهيم ويدس السم في العسل وتضيع الأمور ويكون الناس فوضى لا يعرفون من يتبعون او ياخذون منه. الوصية الخامسة والاخيرة هي ان نلزم جماعة المسلمين وامامهم، ولنعلم ان علماء الاسلام منذ اول عهد بني امية الى يومنا هذا اتفقوا على ان الإمام الذي يستولي على بلد أو بلدان ويبايع له بالسمع والطاعة فإنه تجب له السمع والطاعة في غير معصية الله، ويكون إماما على تلك البلاد أو البلدان لا يجوز الخروج عليه بل يحرم الخروج عليه، وإذا خرج عليه الإنسان أو أثار فتنة فإنه ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميعا يريد أن يفرق ومن أتاكم أمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يفرقكم فاقتلوه كائنا من كان، وفي رواية فاضربوا عنقه. وإن الجماعات المعاصرة التي انحرفت عن هذا المفهوم وحاولت ان تبدل في بيان كيان هذه الجماعات ومفاهيمها وبنائها تعبى ذلك وتخالفه وتضرب به عرض الحال، لأنه يلزمها ويلزمها الحق، فهي تريد أن تصل إلى مآرب دنيوية وسياسية وتسقط كل من يقف في وجهها ولا تعترف بهذه الحكومة أو تلك، وتحاول أن تصل إلى ذلك بالعبارات البراقة والشعارات المزيفة ودغدغة مشاعر وعواطف الناس والعطف بعواطفهم وغيرهم، وبالتالي يصبحون أداة لهذه الجماعات في تحقيق ماربها وكذلك تمزيق الأمة وإيراد الشرور والفتن بين أبنائها. ومن هنا جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود وابن أبي عاصم في سننه من حديث معاوية رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أهل الكتاب افترقوا قبلكم 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة في الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وإنه يخرج من أمتي قوم يهوون هوى يتجارى بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. وإنه يخرج من أمتي رجال يهوون هوى، أي يسيرون على هواهم ووفق ما تمليه عليه جماعاتهم وأرباب هذه الجماعات، يتجارى بهم ذلك الهوى أي يصرفهم ويحرفهم ويقودهم كما يتجارى الكلب، أي كما يؤثر داء الكلب، وهذا الداء هو الذي يصيب الإنسان عندما يعضه الكلب المسعور، كما يتجارى هذا الكلب أي هذا المرض بصاحبه، لأن هذا المرض وهو الكلب إذا أصاب الإنسان يمشي منه كما يمشي الدم في العروق ويقضي عليه، لأن مآل صاحبه إلى الموت، يتجارى بهم كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يترك منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. وهذا دليل على أن من سار خلف هذه الجماعات ونهج نهجها وأخذ بقولها فإنه يعد مريضا مثل مريض مرض الكلب، وهذا المرض يلحقه في عروقه ومفاصله وكل جسمه حتى يهلكه ويقضي عليه، وهذا شأن كل صاحب فتنة وبدعة من بدع الغلو والفساد التي نشاهدها عيانا بيانا في كثير من الأحيان. وردما للولوج في هذه الجماعات والتأثر بأربابها وأصحابها أيا كانت، تجد أن الله عز وجل كما سقنا بعض الآيات حذر من هذه الجماعات وهذا الاختلاف والفرقة، لأن هذه الجماعات تسبب الخلاف والاختلاف والفرقة. ثم هو صلى الله عليه وسلم ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قرر ذلك وأكد على لزوم جماعة المسلمين وإمامهم والنصح له في أكثر من حديث، وقد أحصرتها في كتابي مفهوم الجماعة والإمامة ووجوب لزومهما وحرمة الخروج عليهما في ضوء الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، تزيد على 40 دليلا وأكثر من 10 آيات كلها تصب في الدعوة إلى الحذر من هذه الجماعات وأرباب الشبهة والشهوة المعميتان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم 3 ويكره لكم 3، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، يا أخي أرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم وأن تلزموا جماعة المسلمين ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن ثابت المتواتر: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط بهم. ولنعلم أن الخير والفلاح والسعادة هي مع جماعة المسلمين وإمامهم، وأن الشر والفساد هو بالخروج على هذه الجماعة وعلى هذا الإمام. ولذلك نرى أصحاب العقيدة الصحيحة والمنهج السليم دائما مطمئنون ومرتاح البال، لا يعتورهم خلاف ولا اختلاف، ولا يؤولون النصوص، ولا يدعون إلى الشرور، بل هم خير ونور لكل من جلس معهم واستفاد من دعوتهم ومن علمهم. أسأل الله العلي القدير أن يهب لنا وإياكم من أمرنا رشدا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق، وأن يجعلنا ممن يلزمون جماعة المسلمين وإمامهم، لأن من لزم جماعة المسلمين فإن جزاءه بحبوحة الجنة، كما قال ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
جزاكم الله خير يا شيخ،
الله يحفظنا وإياكم
في علمكم.
آمين. المنهج الإخوان كلهم
إن شاء الله يا شيخ يوصل بإذن الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.